أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في بيع الفضول، وقلنا بأن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ذكر ثلاثة مسائل في مسألة بيع الفضول بلحاظ حال الفضول. وقلنا مرارا وتكرارا المراد من الفضول، من هو الفضول؟ البائع، مو البيع. يعني الفضول صفة للبائع وليس صفة للبيع. لما نقول بيع فضولي يعني بيع البائع الموصوف بأنه فضولي. قال يوجد عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يبيع الفضولي كتاب المالك للمالك. يعني أنا آخذ كتاب شيخ وأبيعه، بس ماذا أنوي؟ بعته له، بس هو لا يعلم، لا يدري، ولم يمنعني من ذلك. ما قال لا تبع كتابي وأمنعك من بيع كتابي، لم يمنعني من ذلك، لا يدري. أنا ذهبت إلى مكتبته وأخذت الكتاب وبعته له. هاي المسألة الأولى. قلنا إذا رضي لا مانع. المسألة الثانية أن أبيع كتابه له مع منعه ومع نهيه. يعني قال لي لا تبع كتابي وأمنعك أن تبيع كتابي. ثاني يوم أخذت كتابه وبعته. بعته لمن؟ له. له أيضا قلنا إذا رضي، إذا قبل فالبيع صحيح. المسألة الثالثة التي وصلنا إليها أن أبيع كتابه لنفسي. لما أخذ كتابه أروح أبيعه لنفسي. وقلنا عادة المسألة الثالثة وهي أن يبيع الفضولي الكتاب لنفسه، عادة من الذي يصنع هذا؟ الغاصب. عادة الغاصب هو الذي يصنع ذلك، صح لو لا؟ بس مو شرط الغاصب هو الذي يصنع ذلك دائما، عادة. لذلك أمس تمسكنا بما بصحيحة الحلبي التي تدل على أن هذا الفرع، هاي المسألة قد تنطبق على غير الغاصب. هاي مهمة، هذا الفرع وهذه المسألة، المسألة الثالثة وهو أن يبيع الفضولي كتاب الغير لنفسه، قد تنطبق على غير الغاصب. هذا واضح. هاي المسألة الثالثة ماذا يقول فيها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى حد الآن؟ قال أعيدوها علي. قلنا لأنا أخذت كتاب زيد وبعته إلى عمرو، وماذا نويت؟ نويت أن البيع لي، البيع لي. ثم علم زيد فقبله. البيع صحيح لو باطل؟ قال إلى حد الآن البيع صحيح. لماذا البيع صحيح؟ قال هي المشكلة وين؟ أين المشكلة؟ المشكلة أن هناك بيع صدر دون رضا المالك وقد رضي بعد ذلك، فالبيع صحيح. ما أدري العمومات الإطلاقات التي ذكرنا بعضها في درس البارحة تصحح هذا البيع، ولكن يتردى من الفقهاء من أجل أن يقولوا بعدم صحة بيع الفضولي في المسألة الثالثة. قالوا بالمسألة الأولى يصح، بالمسألة الثانية يصح، لأنه في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية البيع صدر من الفضولي. لمن؟ لمن صدر البيع؟ لمن؟ للمالك. فإذا رضي المالك بأن كتابه قد بيع له نصحح ذلك. بس مشكلتنا وين؟ مشكلتنا مع المسألة الثالثة، وهو أن الفضولي باع لنفسه ولم يعتبر الفضولي، لم يعتبر البيع لمن؟ للمالك. يعني الفضولي أخذ الكتاب من المالك واعتبر نفسه هو المالك وذهب إلى السوق وباع الكتاب متفديا ومدعيا أنه مالك. فإذا قبل المالك، قبل على ماذا؟ قبل على بيع شو نعبر عنه؟ بيع مو طبيعي، مو طبيعي هذا البيع. كتاب زيد بيع إلى عمرو، من الذي باعه؟ الفضولي. من الذي يملك الثمن؟ الفضولي. من الذي اعتبر مالكا ادعاء؟ الفضولي. قال ما عندك بيع. البيع يتقوم بطرفين، بائع وهو الذي يملك العين، ومشتري وهو الذي يملك الثمن، وهو مبادلة مال بمال. هذا البيع اللي موجود عندكم كم طرف فيه؟ ثلاثة أطراف، مالك وبائع ومشتري. هذا البيع مو طبيعي. فحتى لو رضي المالك فرضاه قد انطبق على بيع ليس عرفي وليس شرعي، فلا يمكن لنا أن نصحح أي بيع. ما عندك قاعدة أي بيع تعال صحيح. فتصدى بعض الفقهاء لإثبات أن المسألة الثالثة البيع الفضولي فيها محكوم بالبطلان. كم رد صدر من هؤلاء الفقهاء، أو كم دليل صدر من هؤلاء الفقهاء على عدم صحة بيع الفضولي في المسألة الثالثة؟ مجموعة ردود أخذنا في الدرس الأمسي الأول، وصل بنا الكلام إلى الدليل الثاني. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ومنها، يعني شنو؟ يعني ومن الوجوه التي استدل بها بعض الفقهاء على عدم صحة بيع الفضولي لنفسه. يعني شنو لنفسه؟ يا مسألة ثالثة، هي المسألة الثالثة، بيع الفضولي لنفسه. قال: ومنها بناء المسألة، يا مسألة الثالثة، على ما سبق. وين ما سبق؟ المسألة الثانية، من اعتبار عدم سبق منع المالك، وهذا غالبا مفقود في المخطوط، وقد تقدم عن المحقق الكركي رحمه الله أن الغصب قرينة عدم الرضا. هذا هو الدليل الثاني الدال على عدم صحة بيع الفضول بلحاظ المسألة الثالثة. خلاصته يقول: تذكرون سابقا ماذا ذكرنا؟ سابقا في المسألة الأولى بعض العلماء قالوا الفضولي صحيح، لأن الفضولي باع عن المالك أو باع للمالك. والمسألة الثانية الفضولي ليس بصحيح، لأنه باع للمالك ولكن صادق الرضا حال البيع لا يمسوه الرضا بعد ذلك. هو الفضولي، شو الفضولي؟ بيع الفضولي. اكو رضا متأخر، هي مشكلتنا وجود رضا متأخر. يقع البيع في شهر رجب ويقع الرضا في شهر شعبان، هي نا مشكلتنا. فبعض الفقهاء عليكم السلام، بعض الفقهاء قالوا بما انه البيع الذي وقع في اول شهر رجب كان منهيا عنه وكان ممنوعا منه الفضولي، اذا شبيه البيع سقط عن الاعتبار من البداية. فاذا رضي المالك في شهر شعبان ماذا نقول له؟ رضاك لا قيمة له، لانك منعته وبمنعك بطل البيع الرجبي، ورضاك في شعبان لا يحيي الميت، لا يحيي الميت، لان البيع قد مات بمنعك. هاي واضحة، هذا الكلام سابقا قد مر ناقشناه هناك، بس كلامنا هنا واضح، انه واضح. قال المسألة الثالثة هو بيع الفضولي المس لنفسه، وقلنا من الذي يبيع لنفسه عادة؟ الغاصب، والغاصب في الغاصب منهي عن فعله او غير منهي؟ منهي. اذا كان المالك يقبل ما يسموه غاصب. شنو معنى الغاصب؟ اخذ مالي بعد شنو؟ دون رضاي. يا الله سميه غاصب، اما اذا اخذ مالي برضاي سميه غاصب؟ ما سميه غاصب. يقول فاذا المسألة الثالثة وهي بيع الفضول لنفسه تنطبق عليما على الغاصب، والغاصب يجتمع الغصب ويا من يجتمع مع عدم الرضا، يجتمع الغصب مع النهي. اذا بيع الغاصب منهي عنه ولا يمكن ان يصح البيع المنهي عنه، لا يمكن ان يصح باجازة لاحقة. واضح لو عيدة؟ واضح ان شاء الله. قال ومنها بناء المسألة الثالثة على ما سبق في المسألة الثانية من اعتبار عدم سبق منع المالك، وهذا غالبا مفقود بالمقصود، لان الغاصب ما هو الغاصب؟ منهي عنه. وقد تقدم عن المحقق الكركي، وهذا يعني شنو هذا؟ باعتبار عدم السبق ما موجود في الغاصب، الغاصب لا يوجد عدم منع، بل يوجد منع في حقه ويوجد نهي في حقه. وقد تقدم عن المحقق الكركي رحمه الله ان الغصب قرينة عليه من قرينة عدم الرضا، واذا اكو رضا ما يسموه غاصب. الغصب قرينة وجود نهي ومنع، واذا ما اكو نهي وما اكو منع ما يسموه غاصب. فالمسألة الثالثة تساوي، ماذا تساوي؟ بيع الفضول لنفسه، وهذا العنوان يساوي بيع الغاصب، وبيع الغاصب يساوي ماذا يساوي؟ بيع منهي عنه، بيع قد منع منه المالك، هذا شو يساوي؟ عدم امكان تصحيحه بالاجازه اللاحقه. هاي الخلاصه واضحه ان شاء الله. وفيه الرد من قبل الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله، قال اولا ان الكلام في الاعم من بيع الغاصب. قال هل تعلمون ان صاحب الدليل ساوى بين المسألة الثالثة وبين من؟ وبين الغاصب، وهذا ليس بصحيح، فإن دليله أخص منين؟ أخص من المدعى، لأن المسألة الثالثة بيع الفضول لنفسه، بيع الفضول لنفسه يتساوى مع الغاصب. من قال لكم ذلك؟ كلا، أو بدي شيء. لذلك نحن ماذا أثبتنا في الدرس الماضي؟ أثبتنا اعتمادا على صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، أثبتنا بأن المسألة الثالثة تنطبق على غير الغاصب، وهو داخل ضمن المسألة الثالثة بس مو غاصب. تذكروها، رجل ذهب إلى السوق فاشترى ثوبا بعشرة دنانير وليس له خيار، لا خيار مجلس، لا خيار شرط، لا خيار قبول، ما له خيار. فلما أخذ الثوب ورجع إلى البيت ما أعجبه الثوب، فلما رجع إلى البائع قال له أقلني، قال له بوضيعة، بوضيعة يعني أنت مشتريت من عندي بعشرة دنانير أو عشرة دراهم الآن ما تريده، فأنا آخذ من عندك بسبعة دراهم. أخذ من عدة سبعة دراهم. ذهب صاحب الثوب الجديد وباعه بعشرة دراهم. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه المسألة، ماذا قال الإمام؟ قال الإقالة بوضيعة باطلة. شنو معناها؟ معناها الثوب ما زال ثوبك، هو شقد أقالك بشقد أقالك سبعة ونرجع لك ثلاثة، فالذي باع الثوب هل هو غاصب؟ مو غاصب، وإنما صدرت منه إقالة فاسدة، إقالة باطلة، إقالة غير صحيحة، مو غاصب. لما باع الثوب بعشرة باعه عن المالك الشرعي، لو باعه لنفسه لأن يدعي هو المالك. فالإمام عليه السلام قال تأخذ ثلاثة دراهم منه. محل الشاهد وين؟ بائع الثوب باع الثوب لنفسه ولم يعتبر غاصبا. إذا ليس كل من باع لنفسه هو ماذا؟ هو غاصب. ليس كل من باع لنفسه هو غاصب، القاعدة. نجي لمسألتنا، المسألة الثالثة، من باع لنفسه، من باع مال الغير لنفسه، شنو الدليل على عدم الصحة؟ قالوا الدليل عدم صحة بيع الغاصب. قلنا لهم هذا شنو هذا؟ الدليل أخص منين؟ الدليل أخص من المدعى، فإن الدليل يتكلم عن عدم صحة بيع الغاصب، ونحن ماذا نريد أن نثبت؟ عدم صحة بيع الفضول لنفسه، وهو أعم النيه، وهو أعم الغاصب. لذلك قال أولا أن الكلام في الأعم من بيع الغاصب، على الرد الأول. وثانيا قال أن الغصب أمارة عدم الرضا بالبيعين الغاصبين لا مطلقا. قال الغصب أمارة على ماذا؟ حتى لو فرضنا أن الغصب إذا ثبت أن بيع الغاصب فاسد فيثبت أن بيع الفضول لنفسه فاسد أيضا، لو فرضنا وتجاوزنا مسألة أن الدليل أخص منين؟ أخص من المبتدع. فقال الإسلام، يعني لا منافاته، لا منافات بين الصحة وبين من وبين بيع الغاصبي في الجملة، ما في منافات. كون البائع غاصبا هذا مو معناه البيع لازم شي يصير، لازم يصير باطل. كلا، فقال أن الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقا، فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة وتملك الثمن. قد يرضى المالك مثلا، مثلا المالك ما عنده قدرة أن يبيع هذه الدابة، ما عنده قدرة يبيع هذه الدابة لسبب من الأسباب، غصبت الدابة فباعها الغاصب، والمالك كان بوده أن تباع الدابة بس هو ما عنده قدرة يبيعها، وغصبت فباعها من؟ فباعها الغاصب. وعندما باعها الغاصب كان يرجو، يرجو أن تصدر إجازة، والمالك يرجو أن يملك الثمن بعد ذلك، ولم ينهى عن ذلك، هو غاصب بس البيع بمصلحة إلنا، بمصلحة إلى المالك. كل ما نعرف أنه صح هذا البيع، كل مشكلة أن نقول هذا البيع صحيح لو رضي المالك بعد ذلك، لأن المصلحة، المصلحة في بيع الغاصب للدابة المرة راح ترجع إلى المالك، والمالك علم بالمصلحة وقبل ورضي. لماذا نقول هذا البيع فاسد؟ شنو؟ شنو سبب فساده؟ شنو سبب عدم صحته؟ قال فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بل الغاصب وغير الغاصب من هذه الجهة سواء. بعبارة أوضح، بعبارة أوضح، قد يبيع ابني، ابني ابني قد يبيع كتابي ولا أرضى، وقد يبيع الغاصب وأرضى. إذن إذن رضا المالك يدور مدار ماذا؟ مدار ما يراه من مصلحة، وليس يدور مدار إن الذي باع غاصب أو ليس بغاصب. ما عندنا قاعدة إذا باع الغاصب فالمالك لا يمضي ولا يقبل، وإذا باع الابن أو الأخ أو الأب أو الصديق فالمالك ماذا يصنع؟ يقبل ويمضي، ما في قاعدة. المالك إما ينظر المالك إلى مصلحته، فإن وجد مصلحة في أن الغاصب باع يصح، وإن لم يجد مصلحة لا يرضى. إذا وجد مصلحة في أن ابنه باع يقبل، وإذا لم يجد مصلحة لا يرضى. إذن الغصب يدل على أن أصل البيع فيه، أصل البيع مرفوض. أما لو هذا البيع تولدت منه مصلحة فلا يستطيع أحد أن يقول للمالك اسمع أيها المالك هذا البيع حتى إذا بي إليك مصلحة لا نسمح لك أن تقبل، فإن التجارة عن تراض تنطبق على هذا العنوان أو لا تنطبق؟ نعم تنطبق. فقال فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بل الغاصب وغير الغاصب من هذه الجهة سواء. هذا بالحافظ الدليل الثاني، أو بالحافظ الرد الثاني على الدليل الثاني. وثالثا، شنو ثالثا؟ هذا الرد الثالث على الدليل الثاني. قد عرفت أن سبق منع المال غير موثق، هذا وين قد عرفته؟ المسألة الثانية، المسألة الثانية ما هي المسألة الثانية؟ الكتاب. ثم حرم الزيت فقبله لان شاف الثمن خوش ثمن فقبله. ماذا افتينا هناك؟ قلنا البيع صحيح. ولا دليل على عدم صحة بيع الفضولي بمجرد ان المالك قد رفض قد منع. لا دليل على ان منع المالك مؤثر. وهنا نفس الحالة بان الفضولي باع لنفسه. فاذا باع لنفسه فهو غاصب. فاذا كان غاصبا اذا هو منهي عن بيعه. قال نفس الحالة. من قال لكم ان النهي عن البيع لا يمكن ان يصحح بواسطة الاجازة اللاحقة؟ ومنها شنو منها؟ هذا الدليل الثالث على عدم صحة بيع الفضولي في المسألة الثالثة، وهي مسألة بيع الفضولي لنفسه. قال ومنها أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال، إن الفضولي إذا قصد، الفضولي يعني منه؟ يعني البائع الفضولي. أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال غير لنفسه لم يفقد حقيقة المعاوضة. يقول هذا الفضولي عندما يذهب إلى السوق ويأخذ كتاب زيت ويقول بعت الكتاب لنفسي ودفع الكتاب إلى عمرو وأخذ الثمن وأخذ الدينار، يقول نصيح نزل تعال أيها الفضولي أقبل علينا، هذا الكتاب اللي بعته بينك وما بين الله عز وجل ملكك، احنا ما نريد حاسبك، نريد نعرف ما في قلبك، هذا الكتاب إليك. شو جاوبنا؟ لا نقول له إذن أنت عندما قصدت أن تبيع الكتاب لنفسك لا يمكن أن تحقق حقيقة البيع، مستحيل. ليش؟ شنو حقيقة البيع؟ أن تبيع كتابك، أن تبيع كتابك يعني البيع الحقيقي لا ينطبق عليك، أنت لست بائعا حقيقيا، لأن البائع الحقيقي هو الذي يملك الكتاب حقيقة. شنو عبر عنك؟ بائع بالاعتبار، بائع بمن؟ بالصورة، بالهيئة، بس مو بائع حقيقي، لأن الكتاب ليس ملكك حقيقة. وهذا الأمر أنت تعرفه قبلنا، أنت تحسه قبلنا لأن تعلم أن الكتاب ليس لك. فقال أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه لم يفقد حقيقة المعاوضة، لأن حقيقة المعاوضة ما هي حقيقة المعاوضة؟ أن يخرج من كيسي ما أملك ويدخل في كيسي ملك جديد، أن يخرج من كيس الكتاب فيدخل في كيسي الدينار عن استحقاق. قال إذ لا يعقل دخول أحد العوضين. من أحد العوضين؟ اكتب الثمن. في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر. من الملك الآخر؟ المثمن. يقول هذا ليس بيعا. زيد يخرج الكتاب عن ملكه، وعمر يخرج الدينار عن ملكه. الدينار وين يروح؟ إلى الفضولي. المعاوضة لمن يخرج الكتاب من ملكية زيد نفسه يرجع إلى إعطاء المبيع وأخذ الثمن لنفسه، وهذا ليس بيعا. عندما قال البارع عز وجل أحل الله البيع، ماذا يقصد من البيع الذي أحله الله عز وجل؟ البيع العرفي، البيع العرفي مبادلة مال بمال، كما نص العرف واللغة في تعريف البيع مبادلة مال بمال. نجي لمسألتنا، وين مبادلة مال بمال؟ زيد خارج من ملكه كتاب ولم يدخل في ملكه شيء، أين المبادلة؟ والفضولي دخل في ملكه الدينار ولم يخرج من ملكه الكتاب، أين المبادلة؟ فإذا قصد الفضولي هاي المعاملة، الغاصب الغاصب. المسألة الثالثة، أن يبيع لنفسه، إذا قصد هاي المعاملة نقول له هذه المعاملة ليست بيعا أصلا، هذا مو بيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، هنا ما في مبادلة. هنا المالك خرج الكتاب عن ملكه ولم يدخل شيء في ملكه، والفضولي دخل الدينار في ملكه ولم يخرج شيء من ملكه، أي بيع هذا؟ هذا ليس بيعا عرفيا، فليس مشمول لقوله تعالى أحل الله البيع. حتى لو رضي المالك، المالك إذا رضى شو نقول له؟ رضيت على ماذا؟ قال رضيت على البيع الفضولي، يقول له هذا ليس بيعا، هاي معاملة أخرى مو بيع. واضح إن شاء الله. والجواب من ذلك، قال عند الجواب الأول خلا بين قوسين مع اختصاصه ببيع الغاصب، هذا خليه بين قوس العبارة، مع اختصاصه ببيع الغاصب. يعني شنو مع اختصاصه ببيع الغاصب؟ يعني الدليل أخص منه، أخص من المدعى كما ذكرنا قبل قليل ولا نعيد. قال والجواب من ذلك أن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا، جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا. يعني شنو جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا؟ فالتعبير مختصر، مالك ادعائي، مالك ادعائي يدعي انه مالك ويعتبر نفسه انه مالك. فقال دقيقا، لما اجريت انا بيع الفضولي لنفسي وجيت انا بعت الكتاب، هذا بيع. فقال شلون بيع؟ قال لانني مالك ادعاء، انا ادعي بانني مالك واعتبر نفسي مالكا واعتبر الكتاب ملكي، فخرج عن ملكي ودخل الدينار في ملكي، والمالك قبل. والفضول شنو بيع الفضولي؟ فيما لو اجاز المالك بعد ذلك والمالك قبل، لماذا ترفضه؟ لماذا تقول هذا البيع فاسد؟ لا، بيع صحيح. فانا ارى انه بيع صحيح. فش تصير النتيجة؟ تصير النتيجة إذا باع الغاصب لنفسه فصاحب الدليل قال البيع باطل. ليش البيع باطل؟ لأنه ليس بيعا، فإن البيع مبادلة مال بمال، وهنا لا توجد مبادلة. البيع عبارة عن طرفين، هنا كم طرف؟ ثلاثة أطراف. الجواب ماذا يقول الجواب؟ يقول بأنه الغاصب مالك اعتباري، مالك ادعائي، والمالك الحقيقي قابل. من قلنا له؟ قال أجزت البيع. قابل، المالك الحقيقي قابل. لماذا تقولون هذا البيع باطل؟ والذي يكشف عن أن الغاصب مالك اعتباري، ما هو الذي يكشف؟ أقول المالك. فلماذا تفسدون البيع؟ قال إن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالك. مالكا حقيقيا، وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له ما يخالف، لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر الغير الحقيقي معاملة شنو؟ حقيقية. لكن المعاوضة والجواب حقيقية. يعني المعاوضة حقيقية حتى لو كان المالك ادعائي، فيما لو رضي المالك الحقيقي بعد ذلك شنو المشكلة؟ هاي الجملة شنو المشكلة فيها؟ يقول وكرر الجملة، المعاوضة التي تبتني على وجود مالك ادعائي مع رضا المالك الحقيقي هي معاوضة حقيقية. أنت تشتغل على هاي الجملة؟ الشيخ الأعظم رحمه الله يتكلم يقول إذا عندك إشكال جيب لي، أو إذا ما عندك إشكال يعني الجملة شبيها صحيحة. إذن الفضولي في المسألة الثالثة صحيحة فيما لو رضي المالك وهو المطلوب، لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر الغير الحقيقي شبيه المعاوضة حقيقية نظير المجاز الادعائي في الأصول. هذا المجاز الادعائي أو ما يعبر عنه بالمجاز العقلي، وعندنا مجاز لفظي. شنو المجاز اللفظي؟ استعمال اللفظ في غير معناه، استعمال لفظ الأسد في غير معناه، في غير معنى الحيوان المفترس، وإنما يستعمل هذا اللفظ ويراد منه الرجل الشجاع. هذا يسمى مجاز لفظي، وعندنا مجاز عقلي. المجاز العقلي قال احنا لا نستعمل اللفظ في غير معناه. ماذا نصنع؟ قال ندعي ان الرجل الشجاع من مصاديق الأسد، من مصاديق الأسد. يعني الأسد كم مصداق له بالخارج؟ أليس؟ ألف. كم رجل شجاع عندنا؟ أليس؟ ألف. فنقول الأسد 2000 مصداق عندنا بالخارج للأسد، 2000 مصداق. ألف مصداق حقيقي وألف ادعائي. المصداق الحقيقي حيوان مفترس، والادعائي رجل شجاع. ونتعامل مع لفظ الأسد بهذا التعامل. هذا شيء يعبرون عنه، يعبرون عنه مجاز عقلي أو يعبرون عنه مجاز ادعائي. قال هنا نفس الحالة، فإن الغاصب يرى نفسه مالك ادعاء، ونتعامل مع الغاصب كمالك ادعاء كما نتعامل مع الأسد في مصداق الرجل الشجاع وهو أسد ادعاء. هذا واضح إن شاء الله. ونفس الحالة تجري هنا. هذا من باب المثال ذكرت مسألة المجاز الادعائي من باب المثال. ثم قال نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية مثمن ولا اعتقاد له كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك. تذكرون قبل قليل عندما قلنا بأن الفضولي ذهب إلى السوق وباع الكتاب لنفسه، قلنا له تعال، تذكرون قلنا له تعال كيف بعت الكتاب لنفسك؟ قال أنا أدعي أني مالك. قالوا له هسه المرة من صحنا قلنا له تعال، قلنا له كيف بعت الكتاب لنفسك؟ ايش قال؟ قال انا اريد الفلوس، نويت لنفسي لاني ماذا اريد؟ اريد الثمن، والا انا غاصب الكتاب واعلم بنفسي غاصب سارق الكتاب، لا استحق ان ابيع الكتاب، انا اريد الثمن. نويت ان ابيع الكتاب لنفسي ليس لانني مالك الكتاب، بل لانني ماذا اريد؟ أرضك بالزمن. نقول له إذن هذا حالك، إن كان هذا حالك فالبيع باطل، لا يصح لك ولا يصح للمالك أيضا، هذا البيع باطل راح. نعم، لو باع، من باع؟ الغاصب الفضولي لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن، يعني لم يبني أنه يملك المثمن، يملك الكتاب ولا اعتقاد له، ولم يعتقد بأنه مالك ادعائي للكتاب، كانت المعاملة باطلة غير واقعة له وغير واقع علما ولا للمالك، لعدم تحقق معنى المعاوضة. ما هو معاوضة هنا؟ أنا أراد أن يأخذ الدينار، منين يأخذه؟ من البائع، بس بأي طريقة؟ بطريقة إيهام أنه يبيع كتابه، يعني السرقة نوع من أنواع السرقة وليست بيعة. ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل. هاي المثل أيضا ذكرناه فيما سبق، أنا عندي دينار، عندي دينار فأذهب إلى السوق وأقول اشتريت بهذا الدينار كتابا لزيد، قالوا هذا بيع مو صحيح. لماذا؟ قالوا لأن صاحب الدينار كن هو يملك الكتاب، انت قاعد تملك زيد دون إرادته على يسار، اشتريته وطيه هدية، هذا غير بحث. أما أنت تذهب إلى السوق، الدينار لك والكتاب للبائع، تريد تدفع الدينار للبائع، رأسا يتحول الكتاب إلى ملكية من؟ إلى ملكية زيد، وهو طرف ثالث نايم بالبيت ايش بيدري، ولعل زيد لا يقبل أن يملك الكتاب، لا يقبل، ميري ميري. فقالوا هذا بيع مو صحيح، مو كيف أنا أجي شنو أجعل زيد وهو في بيته أجعله مشتريا على يسار، هذا ليس لي سلطان على أن أجعل من أشاء مشتريا وأن أجعل من أشاء بائعا. كيفي؟ الزيد لا يريد أن يكون مشتريا أصلا، من حقه لو ما من حقه، من حقه أن لا يدخل في ملكه ما لا يريد، هذا بيع باطل ولم يقع له ولا لغيره، بيع باطل لم يقع لا لك ولا للزيد. ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطله، ولم يقع له ولا لغيره، والمراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع بأزاء مال نفسه، أنا أدفع الدينار وزيد الجالس في بيته يملك الكتاب. الفقهاء قالوا بيع فاسد، بيع ليس بصحيح، لا يحقق الملكية. بس بقى عندنا هاي الخلاصة، قليل 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 إن شاء الله. وقد تخيل بعض المحققين، وهو الشيخ أسد الله التستري رحمه الله في مقابس الأنوار، وقد تخيل بعض المحققين أن البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام. الشيخ أسد الله التستري الكاظمي رحمه الله ماذا قال؟ قال إذا ذهب شخص إلى السوق ودفع دينارا واشترى كتابا لزيد، ماذا قلنا قبل قليل؟ بيع باطل صحيح؟ باطل. قال إذن هنا أيضا باطل. وين هنا؟ المسألة الثالثة، المسألة الثالثة. وقد تخيل بعض المحققين أن البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام، المسألة الثالثة، وهو ما لو باع مال غيره لنفسه، لأنه عكسه. قال شنو أصل المسألة التي أفتى الفقهاء قبل قليل بعدم صحتها؟ أشتري مال الغير لغيري، واضح؟ عندي دينار وعندك الكتاب، أشتري مال الغير يعني كتابك، المال أشتري لزيد لغيري. قال شنو العكس مالته؟ أبيع مال الغير المال لنفسي. قال فإذا حكم الفقهاء ببطلان أن أشتري كتاب الغير لغيري، إذن يحكمون بمن؟ ببطلان أن أبيع كتاب الغير لنفسي، لأن هذا عكس ذاك، فإذا بطل هذا بطل ذاك أيضا. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال من قال لك مسألتنا عكس تلك المسألة؟ لا مو عكسها. شنو مسألتنا؟ مسألتنا أن أبيع كتاب الغير لنفسي. من قال هي عكس مسألة أن أشتري كتاب الغير لغيري؟ دقيقة المسألة بس واضحة إن شاء الله. قال من قال لك هذا عكس ذاك؟ قال وقد عرفت إن عكسها هو ما إذا قصد تملك الثمن من دون بناء. عليكم السلام. أتملك الثمن من دون ماذا؟ من دون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن. يعني أتملك الدينار دون أن أعتقد بأنني مالك الكتاب. كتاب مو إلي، كتاب لزيد قاعد أبيع فضولي، بس أنا أتملك الثمن ولا عقيدة عندي بأنني أملك هذا الكتاب، لأن الكتاب أدري بيني وبين الله عز وجل الكتاب ليس ملكي، لأن المفروض الكلام في وقوع المعامل المالك إذا أجازه. وهذا الفضولي كلامنا وين؟ مو نريد نصحح إحنا بيع الفضولي للفضولي، نريد نصحح ببركة من؟ ببركة إجازة المالك. أما الدليل الرابع بل إن شاء الله والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
جزاكم الله.